تصدق بها على فقير، تصدق بها على شاب يحتاج إلى زواج، ساهم بها في بناء مسجد وما أشبه ذلك، وبهذا تبرأ ذمتك. نعم نعم. ها؟ يتصدق لك من هو يسأل عن نفسه هو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل من كلمة إلى الذين يأتون بالعمالة وبعد ذلك يقولون لهم اذهبوا فاشتغلوا في أي عمل، وأنا أريد منك كل شهر 300 ريال أو نسبة معينة، أرجو بسط القول في ذلك وفقك الله.
نعم. يجب على من استخدم عمالا أن يتمشى حسب النظام الذي في بلده، وذلك لأنه قدم طلبا لاستخدام هؤلاء العمال وهو يعرف شروط النظام، فكأنه بتقديم الطلب التزم بما في هذا النظام من الشروط. وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب عليك أن تفي لدولتك على حسب ما أذنت لك به. فإذا كان النظام يمنع أن تشغل هذا العامل بسهم من أجرته التي يحصلها أو أن تطلقه يعمل كما شاء وتضرب عليه ضريبة كل شهر، إذا كان النظام يمنع هذا فيجب عليك أن تمتنع منه، حتى وإن كان في الأصل لولا النظام تجاز فإنه يجب أن تأخذ بالنظام. وليس إلزامنا بالنظام إيجابا لما لم يوجبه الله أبدا، بل إلزامنا بالنظام إلزام بما أوجب الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إيش أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية. ولولا هذا لكان النظام لا فائدة منه، يعني لولا أنه يجب التمشي بالنظام إذا لم يخالف الشرع، يعني إذا لم يكن معصية، لكان النظام لا فائدة منه. إذا قلنا إنها لا تجب طاعة ولاة الأمور إلا بما أمر الله به، صار حقيقة الأمر أنها لا تجب طاعته، لأن ما أمر الله به على سبيل الوجوب واجب سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمر. ولو أننا قلنا كل إنسان يرى أن هذا النظام لا يجب العمل به لصارت الأمور فلتة، ولم يقم للناس أمن ولا استقرار ولا طمأنينة. والذي أعلم أن نظام الدولة في استخدام العمال لا يجيز لك أن تشغلهم بنسبة، ولا يجيز أن تقول اذهبوا فأنتم الطلقاء وأحضروا لي كل شهر كذا وكذا. أما من حيث الشرع فإنك إذا قلت لشخص اذهب واشتغل ودبر لي مثلا كل شهر كذا وكذا فإنه لا يجوز، لأنه ربما يربح أكثر مما قدرت بكثير، وربما إيش يربح أقل منه أو لا يربح شيئا، فيكون هذا عملا مجهولا وهو ميسر، لأنه مبين على المغالبة، إما غانم وإما غارم، وكل عقد يكون هكذا فهو ميسر. وأما أن تقول اذهب واعمل بسهم، فما الذي أحل لك السهم وأنت لم تعمل؟ هو حر مالك لنفسه، فكيف يشتغل هو بنفسه ويكون عليه ضريبة الثلث والربع وأنت لم تعمل شيئا؟ هذا من أكل المال بالباطل. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، قرأت حديثا قال جاء في قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة. رواه أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه. هل هذا الحديث صحيح أم حسن أم ضعيف؟ وهل يحتج به؟ وإذا كان الحديث صحيحا فما مضمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
فما
مضمون
هذا الحديث؟ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل حديث فيه تقدير الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ضعيف. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، ولا سيما في يوم الجمعة. وأخبر أن صلاتنا أو أن تسليمنا معروض عليه عليه الصلاة والسلام. فأكثر يا أخي من الصلاة والسلام على نبيك في كل وقت ودون تقييد بعدد، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. نعم.
تقول السائلة: أنا بلغت العام الماضي قبل شهر رمضان ولم أخبر أي أحد من والدي، وعندما صمت تلك السنة منعتني والدتي وقالت لا تصومي، فما زلت صغيرة وجسمك ضعيف ولا تقوي على الصيام، فما الحكم الآن؟ هل أقضي هذا الشهر أم لا؟
الواجب قضاء الشهر على من بلغت ولم تصم، لأن المرأة إذا جاءها الحيض فهي بالغة. فإذا جاءها الحيض فهي بالغة، سواء جاءها بعد تمام 15 سنة أو قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ولكن أنا أوصيك لأمك أن تأمريها بالتوبة إلى الله والاستغفار حيث منعتك من أمر واجب عليك، فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفر. وأما أنت فاستعيني بالله واقضي هذا الشهر، سواء قضيتيه أياما متتابعة وهو أفضل، أم أياما متفرقة إذا كان يشق عليك التتابع.
ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس؟
نعم. هذا إذا كان الشهر غير الشهر القريب. أما الشهر القريب فلك الخيار أن تؤخري الصوم إلى أن يبقى عليك بقدر أيام اللي عليك. نعم. إلى أن يبقى على رمضان بقدر أيام التي عليك. نعم.
ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس بمرض أو ضعف أو كبر؟ وما حكم من فعل ذلك ظنا منه أنه يكفيه مشاهدة عرفة وإن كان خارج حدودها؟
القول الراجح أن البقاء بعرفة حتى تغرب الشمس واجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفع قبل أن تغرب الشمس، ولو كان جائزا لدفع قبل أن تغرب الشمس لأنه نهار وأيسر للناس. وأيضا إذا دفع الإنسان قبل أن تغرب الشمس فقد خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس. ومن فعل ذلك فإن كان متعمدا ترتب على فعله أمران: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. أما إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة وهو جاهل فإنه يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه عند أكثر العلماء البدل، وهو أن يذبح حشاة في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.
اعتاد الكثير من النساء هنا أن يرى المحارم كالأب والأخ والعم تدي المرأة حين إرضاعها لطفلها، فهل هذا جائز وهل في المسألة خلاف؟ أرجو إفادتي مع الدليل.
المرأة مع محارمها كالمرأة مع المرأة، تقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولكن لا ينبغي للمرأة أن تكشف ثديها عند إرضاع ولدها وحولها رجال، اللهم إلا أن يكون أباها أو تكون عجوزا وليس عندها إلا ابنها مثلا، لأن كشف المرأة ثديها أمام محارمها يخشى منه الفتنة، فإن النفس أمارة بالسوء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعلى هذا فإذا احتاجت إلى إرضاع ولدها وحولها رجال من محارمها فلتغطي الثدي بطرف الثوب حتى لا يراها حتى لا يراه أحد من الرجال.
يقول السائل: أخ لي كان يصلي مرة ويترك عشرات، بل أحيانا تمضي الأشهر دون أن يصلي، فإذا نصح صلى ثم ترك، ثم قدر الله وحدث له حادث مروري فتوفي في هذا الحادث، فصلينا عليه ونحن نترحم عليه الآن، فهل يجوز هذا وهل يعتبر مسلما علما بأنه يبلغ قريبا من العشرين، علما بأننا قد وجدنا في سيارته أشرطة إسلامية كان يسمعها وكان يزور المقابر؟
هذا أولا نسأل ما هو آخر أمره، أكان يصلي؟ إن كان الأمر كذلك فهذه من نعمة الله عليه، وختام عمره بالصلاة يعتبر توبة. أما إذا كان آخر أمره الترك فإن من مات تاركا للصلاة فقد مات كافرا، ولا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يجعله بالرحمة ولا بالمغفرة، فلا بد أن نحقق هذا الأمر، هل كان آخر أمره الصلاة أو كان آخر أمره ترك الصلاة؟ فإن شككنا فإننا نقول: اللهم إن كان فلان مات على الإسلام فاغفر له وارحمه، يعني قيد المسألة اشترط: اللهم إن كان فلان مات على الإسلام فاغفر له وارحمه. وهذا التقييد له أصل، تقييد الدعاء بقيد له أصل يدل عليه قول الله تبارك وتعالى في الذي يرمي زوجته بالزنا: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا شرط، دعا على نفسه باللعنة بشرط أن يكون من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الذي مات ونحن لا ندري هل مات على الإسلام أو على الكفر، لنا أن نقول: اللهم اغفر له إن كان مات على الإسلام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فسأله أي شيخ الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل مشكلة عليه، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه قال: يا رسول الله إنه يقدم إلينا جنائز من المبتدعة وغيره، لا ندري من المسلم من غير المسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، أحمد اسم ابن تيمية، عليك بالشرط. وش معنى عليك بالشرط؟ أن تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الرجوع للمعاصي والمنكرات بعد أداء فريضة الحج؟
الرجوع إلى المعاصي بعد أداء فريضة الحج نكسة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا نقى صحيفته في هذا الحج فإن من السفة أن يسود الصحيفة بسيئات أعماله بعد الحج. وهكذا أيضا موسم الصوم في رمضان، إذا عاد الإنسان إلى المعاصي فقد خسر خسارة عظيمة وانتكس نكسة عظيمة، فعليه أن يعود إلى الله مرة أخرى وأن يستغفر ويتوب. والتائب من الذنب كالذي لم يفعل الذنب أو أشد، يعني قد يكون الإنسان بعد ذنبه إذا تاب إلى الله واستغفر أحسن حالا منه قبل ذلك. ألم تروا إلى آدم عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عنه: فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا الاجتباء والتوبة والهداية حصلت بعد الذنب، فقد يكون الإنسان بعد الذنب أحسن حالا منه قبل الذنب إذا تاب إلى الله ورجع وعرف أنه مفتقر إلى الله عز وجل. كم بعد المسألة؟ لا المهم لنا الوقت انتهى. نعم.
رجل دفع من عرفة ماشيا إلى مزدلفة، وبعد أن مشى بمسافة طويلة بات في أحد الأماكن حيث تيقن أنه في مزدلفة، ولكن بعد أن دفع إلى منى في اليوم العاشر وبعد أن مشى قريبا من 50 مترا وجد لوحة كبيرة تدل على أول الحج لمزدلفة. هذه القصة تدل على مبيت هذا الرجل قبل دخوله لمزدلفة، فماذا على هذا الرجل؟ هل حجه صحيح أم لا؟
أولا أن كلام الرجل متناقض، لأنه يقول بالأول تيقن أنه في مزدلفة، ثم يقول بالتالي مشى 50 مترا فوجد لوحة تدل على أنه لم يصل إلى مزدلفة. واليقين لا يعارض الواقع، وعلى هذا فنقول العبرة بالحقيقة، والحقيقة أنه لم يبت في مزدلفة، لكن يسقط عنه الإثم لأنه بنى على ظنه، ومن بنى على ظنه فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نرى من باب الاحتياط أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم.
يقول السائل: هل يصح صيام يوم عاشوراء وحده؟ وما حكم من كان يفعل ذلك جهلا منه؟
نعم، يصح صيام عاشوراء وحده ويثاب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. لكن بعض العلماء كره أن يفرده، أي يعني أن يصوم العاشر وحده ولا يصوم يوما قبله ولا بعده، بعض العلماء كره ذلك، قال: لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خالف له صوم يوما قبله أو يوما بعده، وأنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وعلى هذا فنقول للأخ: صم يوما قبله أو يوما بعده. نعم نعم، الذي عليه قضاء من رمضان يصوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة ويصوم أيام البيض، لكن الأفضل أن يبدأ بالواجب. نعم.
متى يشرع للوالد أن يوقظ ولده ذكرا كان أم أنثى للصلاة بصلاة الفجر خصوصا؟ وما نصيحتك وفقك الله للآباء في زمننا هذا حيث أننا نرى المساجد وكأن البيوت ليس فيها إلا الكبار؟
أما متى يوقظ ولده للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا واضح، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع. وهذا يشمل أمرهم نياما أو أيقاظا، فيؤمر الصبي بالصلاة ولو كان نائما، اللهم إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر فهو لم يكلف بعد. وأما قول السائل إنه يرى في المساجد لا يرى فيها إلا كبار السن، فلعل مسجده كذلك. أما مساجد البلد فإنها حسب علمنا وحسب ما نشاهده أكثر من فيها الشباب ولله الحمد. صحيح أننا قبل 20 سنة وأكثر أكثر من في المساجد الكبار والشيوخ، لكن بعد أن حصلت اليقظة ولله الحمد صار أكثر من في المساجد هم الشباب. إلا أن هذه اليقظة في الآونة الأخيرة صار فيها ما يكدرها، ألا وهو تفرق الشباب، ذلك التفرق الذي هو خلاف الدين وليس له داعي. تجد بعض الشباب يضلل الآخرين أو يبدعهم أو يكفرهم أحيانا لا للهدى ولكن للهوى والعياذ بالله. صار الناس الآن بعض الشباب، وأما عاد بعضهم الحمد لله مستقيم، لكن بعض الشباب صار ولاؤه وبراءته معلقة بأشخاص معينين، وهذا غلط. الولاء والبراء يجب أن يعلق بمن كان أهلا لأن يتبرأ منه أو أن يوالى. أما أن نجعل هذا مربوطا بأشخاص فهذا هوى وليس هدى. ثم إنه من المؤسف أن بعض الناس الآن صار يمشي في ولائه وبرائه على قاعدة من أفسد القواعد، وهي: من ليس معي فهو علي. هل هذا صحيح؟ نعم، أبدا. من ليس معك فهو إما عليك إن كان ضدك، وإما أن يكون الموقف حيادي. وعلى كل حال فأنا أوجه نصيحة إلى الشباب أن لا يفسد يقظته بهذا التفرق والتمسك من أجل فلان أو فلان. أناس في بلد ينتمون إلى أشخاص معينين ويضللون من سواهم، وأناس في بلد آخر ينتمون إلى أناس معينين ويضللون من سواهم، هذا غلط. الواجب أن نزيل ما بيننا من خلاف، وأن نكون يدا واحدة، لا أن نغذي هذا الخلاف بالسب والشتم والنشرات. أقول لكم هذا لأني لمست هذا الأمر في يدي، وقع في يدي اليوم ورقة منشورة بالحرف الدقيق صفحة كاملة مكتوب فيها العدد الأول، معناه بيجينا شيء يسبون فلان وفلان، وش الطريقة هذه؟ ومتى كانت بلادنا تصل إلى هذا الحد من التشويه والتشنيع؟ هذا يؤدي إلى حرب لسان في أول أمره، ثم في النهاية حرب سنان بالسيف. ولهذا يجب على ذوي العقول والألباب من الشباب أن يحاربوا هذه الظاهرة محاربة تامة، وأن يقال اجلسوا ولننظر ما الفائدة أن يكون نسب فلان وفلان؟ إيش الفائدة؟ الواجب أن يقضى على هذه الظاهرة السيئة التي نسأل الله تعالى أن ينجي شبابنا منها. نعم.
الشيخ ورد عليها أكثر من سؤال، فأعرض السؤال فقط من أجل أن أعلم الجميع أن المسألة كما ذكر الشيخ وفقه الله. يقول السائل: هل من كلمة جامعة تنصح بها الشباب وتحثهم فيها على الاجتماع وعدم الفرقة والتعاون بينهم لتوحيد الكلمة ودحر الأعداء؟ والآخر يقول: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليك وفقك الله حال المسلمين اليوم وحال الشباب على الأخص، فهل من نصيحة تبذلونها عسى الله أن ينفع بها العباد والبلاد؟ فجزى الله شيخنا على ما قال خير الجزاء. وقبل الختام، هذه كلمات يقول السائل فيها: فضيلة الشيخ، في العام في هذا العام شهد أكثر من مليار مسلم مشهد هلاك إخوانهم في الشيشان على أيدي الملاحدة، فما واجبنا نحن يا فضيلة الشيخ بما فتح الله عليك من فقه في دينه؟ فإننا في كل عام تثخن جراحنا ونحن ننشغل بملذاتنا وفيما بيننا عن حال إخواننا. أرجو تسجيل موقف علم ينفع الله به، ينفعنا الله به وينفع به كل من سمعه وبلغه قولكم. فهذا عام قد أقبل ونحن ننتظر موضع الجرح الجديد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن ما ذكره الأخ السائل يدمي القلب ويفتت الكبد، ويدل على أن المسلمين مع الأسف ليسوا على المستوى الذي يجب أن يكونوا عليه من الدفاع عن إخوانهم المسلمين. لو أنك تأملت الإذاعات الآن وجدت المسألة أكثر الإذاعات أو الصحف أو وسائل الإعلام فيما بين اليهود وبين الفلسطينيين، مع أن قضية اليهود كلها ألعوبة فيما نرى وخيانات وغدر، وليس عجيبا أن يكون اليهود أهل غدر وخيانة، لأن هذا دعوة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان فيها ثلاث قبائل وكلهم عاهد الرسول ونقضوا العهد، لكن إذا وجدت كلمة عن البوسنة والهرسك والشيشان وجدتها في زاوية صغيرة في جريدة، إلا أن صحفنا والحمد لله أحيانا تنشر عنه وتبسط القول في ذلك، وكذلك إذاعتنا، وهذا من نعمة الله علينا. لكن موقفنا من ذلك نحن كأفراد لا كدول أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء في كل وقت وفي كل حال يكون فيها الإنسان أقرب للإجابة، أن الله ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأن يدمر أعداء المسلمين. ونحن نشهد الله عز وجل أن كل كافر فهو عدو لنا، سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو شيوعيا أو وثنيا، أي كافر فهو عدو للمسلم. والكفار بعضهم أولياء بعض ضد من؟ ضد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي المسلمين على أعدائهم حتى يتمكنوا منهم وحتى يكون الدين كله لله.
مسألة الأولاد عن صلاة الفجر، يقول: متى يشرع للوالد أن يوقظ ولده لصلاة الفجر؟ هذا أولا. ثانيا: ما قصدت من الأبناء الذين لا نراهم هم ما فوق العاشرة؟
يعني ودون إيش؟ ما فوق العاشرة إلى ما فوق العاشرة إلى 60؟ ما فوق العاشرة إلى
يعني دون الشباب.
والشباب مثل على كل حال جزاه الله خيرا، هو الآن يريد أن يصحح ما قد يفهم من كلامه، أنه لا يورث المساجد الشباب، وإنما يفقد من المساجد من له 10 سنوات أو 11 سنة أو ما أشبه ذلك. هذا صحيح، هذا مفقود، ولكنه ليس ذات الكثرة. وأيضا الأحياء تختلف، بعض الأحياء تجد فيها شباب صغار من سن 10 أو أقل يصلون وصلاة متقنة محكمة. فنسأل الله جميع الهدايا.
نفعنا الله بعلم شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء وجمع قلوبنا على هداه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
قال: باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى زمنه لا إلى زمنه، لكن صلاة الظهر من باب إضافة الشيء إلى زمنه، إذا لم نقل إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. والكسوف هو احتجاب ضوء الشمس أو القمر بما جعله الله تعالى حجابا، فالشمس تنحجب بالقمر يحول بينها وبين الأرض، والقمر ينحجب بالأرض تحول بينه وبين الشمس، وذلك أن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا وجد حائل يمنع منه انحجب النور وكسب القمر. ولهذا تجدون الهلال أول ما يهل تجدونه ليس فيه نور، لأن الجزء المقابل للشمس من القمر قليل جدا، وكلما قرب من الشمس قلت المواجهة فقل النور. وتمام المواجهة في ليالي الإبدار، ولهذا لا يمكن يوجد كسوف القمر، بل كسوف الشمس إلا نعم كسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، ولا كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسراء، أي في آخر الشهر، حيث يمكن أن يحول القمر بين الأرض وبين الشمس. وأما قول بعض العلماء في الكسوف إنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه ففيه نظر، لأنه لا يذهب لكن يكون هناك حجاب. ثم إن الكسوف سببين: سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الكوني فهو ما ذكرنا لكم، وهو هذا السبب الحس. كسوف القمر سببه إيش؟ أن الشمس تحول بينه، أن الأرض تحول بينه وبين الشمس. كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض. السبب الشرعي لا نعلمه نحن، لكن علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إنهما لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. وقول المؤلف عن صلاة الكسوف إنها سنة مؤكدة أفادنا 3 فوائد: الفائدة الأولى أنها ليست بواجبة، والفائدة الثانية أنها ليست بسنة مطلقة، والفائدة الثالثة أنها سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة أقوى من السنة المطلقة. وقد اصطلح الحنفيون أصحاب أبي حنيفة على تسمية الواجب بالسنة المؤكدة، فإذا قالوا سنة مؤكدة فهي بمعنى واجب، لكن عند الحنابلة وأكثر الأصوليين أن السنة المؤكدة هي التي يطلب فعلها بالتأكيد. والصحيح أن صلاة الكسوف واجبة، ودليل الوجوب
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فزعا يجر رداءه وأمر بصلاة هي فزع، حتى قال: الصلاة جامعة، واجتمع الناس كلهم وصلى تلك الصلاة الطويلة، وعرض عليه ما عرض من آيات الله عز وجل من الجنة والنار، وأمر في بعض ألفاظ الحديث بالفزع إلى الصلاة، كأن علوا أغار على المسلمين ففزعوا لدفعه، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والعتق، وكل هذه القرائن تدل على أن صلاتها إيش؟ واجبة. وعلى الأقل أن نقول إنها فرض كفاية لا فرض عين. أما أن يحصل الكسوف أو الخسوف ويبقى الناس في دنياهم بيعا وشراعا وتمتعا وترفها وكأن شيئا لم يكن، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم المبالاة وعدم انصياع الناس إلى تخويف الله عز وجل. فالصحيح أنها فرض، وأقل ما نقول إنها فرض كفاية. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الصلوات الخمس للأعرابي وقال هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قلنا: بلى، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الصلاة اليومية المتكررة. أما الصلاة التي لها سبب فهذه مقرونة بأسبابها. نعم.
لما روى أبو مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وعن عائشة قالت:
إنما قال لموت أحد من الناس لأن الشمس كسفت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم، وابنه إبراهيم مات وله 16 شهرا، وحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وفارت عيناه، وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك، أو قال: بفراقك يا إبراهيم لمحزونين. فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم، لأن عندهم عقيدة فاسدة في الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا إذا مات عظيم أو ولد عظيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، لأنه لا أثر للحوادث الأرضية على الأحوال الفلكية. الأحوال الفلكية عليا، مهما حدث في الأرض فإنه لا يؤثر فيها، لكن قد يعاقب الله أهل الأرض بأحوال فلكية كالصواعق والبرد وما أشبه ذلك، لكن أن تكون سببا فاعلا ما يحدث في الأرض حتى يتغير الجو، هذا ليس بصحيح أبدا. واستفدنا من قوله: فإذا رأيتموها، نعم، فإذا رأيتم منها شيئا، أنه لو قدر أن الشمس كسفت بعد أن غابت فإنه إيش؟ لا صلاة، ولو كسفت قبل أن تخرج فلا صلاة، ولو كان هناك غيم ثقيل حجب رؤيتها عنا فلا صلاة، حتى وإن علمنا بتقرير الفلكيين أن هناك كسوفا فإننا لا نأخذ بقولهم حتى نرى إذا رأيتموه. وقد يحجب الله سبحانه وتعالى رؤية الشمس كاسفة والقمر رحمة بالناس، فيكون هذا حجابا من الله عز وجل أن يخوف هؤلاء القوم، فلا تلزم الصلاة في هذا الحال. وقوله حتى ينكشف، هل هي تعليل أو غاية؟ نعم، هل المعنى صلوا وادعوا لينكشف ما بكم، أو استمروا في ذلك حتى ينكشف؟ نعم، هو في احتمال هذا وهذا. فإن قلنا لينكشف فمعناه أننا نكتفي بأقل صلاة، لأننا أوجدنا السبب. وإذا قلنا حتى ينكشف فإننا نصلي حتى ينكشف. وعلى هذا فإذا علمنا أن الكسوف سيطول وقته فحينئذ نطيل في الصلاة إذا جعلنا حتى ليش؟ للغاية. وإذا انتهينا من الصلاة ولم ينجلي فهنا اختلف العلماء، منهم من يقول تعاد الصلاة ومنهم من يقول لا تعاد. أما إذا جعلناها للتعليل فمن المعلوم أن أدنى صلاة تكون سببا، فيجزئ من ذلك ركعتان مثلا ولو خفيفتين، ولكن الأظهر أنها إيش؟ أنها للغاية، وأن الإنسان وأننا مأمورون أن نصلي حتى ينكشف ما بنا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءهم وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
متفق عليهما. هذا أيضا من آيات الله الشرعية، أن صلى صلاة لا نظير لها، صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدان، والصلوات الأخرى في كل ركعة ركوع واحد وسجدان. لكن لما كانت هذه الصلاة سببها آية كونية، جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آية شرعية خارجة عن المألوف والمعمول. نعم.
وتجوز جماعة وفرادى لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في جماعة، وينادى لها الصلاة جامعة للحديث، وتفعل في المسجد للخبر، ولأن في وقتها ضيقا، فلو خرجوا إلى المصلى في ففواتها.
نعم، هذه المسائل. أولا أن كونها جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها، قال الصلاة جامعة، وجمع بهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي أيضا أنه لو أدوها فرادى لم يكن هناك مظهر خوف من الناس، لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدرى عنه. وفي قوله تفعل في المسجد دون المصلى، يعني مصلى العيد تفعل في المسجد، ولكن هل تفعل في كل مسجد كما هو حال الناس اليوم أو في الجوامع؟ الجواب الثاني، تفعل في الجوامع، هذا هو الأفضل. لكن إذا خيف أن يتكاسل الناس عنها إذا قيل صلوا في الجوامع فلا بأس أن تصلى في كل مسجد. وقول الصلاة جامعة، أهي بالنص أو بالرفع؟ نعم، يجوز الوجهان. الصلاة جامعة أي احضر الصلاة جامعة، ويجوز الصلاة جامعة على أنها مبتدأ وخبر. نعم.
فصل في صفة صلاة الكسوف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم